بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب صدقة المواشي. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب لهم أن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين، التي أمر الله بها ورسوله، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، فيما دون 25 من الإبل والغنم في كل 5 ذود شاة، فإذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض، إلى 35 فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون، إلى 45 فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل، إلى 60 فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، إلى 75 فإذا بلغت 76 ففيها بنتا لبون، إلى 90 فإذا بلغت 91 ففيها حقتان طروقتا الفحل، إلى 20 و100 فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده وعنده ابنة لبون، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة، فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر، فإنه يقبل وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة، إلى 20 و100 فإذا زادت ففيها شاتان، إلى 200 فإذا زادت 1 ففيها ثلاث شياة إلى 300، فإذا زادت ففي كل 100 شاة. ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. ولا يجمع بين مفترق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة. وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة واحدة ناقصة من 40 شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلا 90 و100 فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها. قال: رواه أحمد والنسائي وأبو داود والبخاري وقطعه في 10 مواضع. ورواه الدارقطني كذلك. وله في روايتين في وله فيه في رواية في صدقة الإبل: فإذا بلغت 21 و100 ففي كل 40 بنت لبون وفي كل 50 حقة. قال الدارقطني: هذا إسناد صحيح ورواته كلهم ثقات. هذا الحديث حديث أنس رضي الله تعالى عنه أخبر فيه أن أبا بكر رضي الله تعالى عنه كتب فرائض الصدقة إلى عماله، وأخبر أن ما كتبه إلى عماله إنما هو مما كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم يعدون هذا الحديث من الأحاديث التي بادر الصحابة بكتابتها، وأنها كتبت إما في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في الزمن المبكر، وهي من الأدلة التي يقيمها الباحثون والعلماء على إثبات أن السنة النبوية كتبت أو كتب كثير منها في زمن مبكر. ذكر أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه عن أبي بكر الصدقة مقاديرها وأنصبتها والواجب فيها على التفصيل. ونلاحظ هنا أن هذا الحديث بين صدقة الإبل وبين صدقة البقر، صدقة الغنم، بين صدقة الإبل والغنم. وأما صدقة البقر فقد جاءت فيه أحاديث أخرى. وهذا الحديث أشار إلى ما أشار إليه حديث بهزين من أن الصدقة إنما تكون في السائمة من بهيمة الأنعام. وهذا الحديث يدل على أن للصدقة نصابا، وأن ما بين النصابين من الأوقاص لا شيء فيها، ولذلك لا تخرج بحسابها، بخلاف ما عليه الأمر في سائر الزكوات والصدقات من أن الزكاة من أن المال إذا بلغ نصابا ووجبت فيه الزكاة حسب أو أخرجت الزكاة بحساب المال، سواء كان ذلك في زكاة النقدين أو في زكاة الخارج من الأرض أو في زكاة عروض التجارة. وهذه نقطة هامة وفرق جوهري بين ما أو بين أنواع الزكاة، أعني بهيمة الأنعام وسائر أنواع الزكاة. فإن الأوقاص في بهيمة الأنعام لا اعتبار لها ولا تدخل في حساب الزكاة بخلاف سائر الأموال. وكنا قد وقفنا في درس البارحة عند نقطة تتعلق بمسألة النزاع والخلاف بين أهل العلم الذين ذهب بعضهم إلى أنه ليس للإمام أن يأخذ من مانع الزكاة مالا أكثر وأزيد من الواجب، وأن الأحاديث الواردة في ذلك مؤولة أو أنها وقائع عين لا يقاس عليها. والجمهور على أن للإمام إذا منع صاحب المال دفع الزكاة فإنه يأخذ منه مقدار الزكاة ويأخذ منه زيادة على مقدار الزكاة عقوبة مالية. ويعتبر هذا الحديث وغيره من الأحاديث من الأدلة البارزة الواردة في إثبات عقوبة الغرامة بالمال. وكنا قد عرضنا لعدد من الأحاديث المرفوع منها والموقوف والمقطوع مما يدل على أن هذا العمل قائم ومعمول به في زمن الصحابة رضوان الله عليهم وفي زمن التابعين. وقد عرض الإمام الشوكاني رحمه الله لأقوال الطائفتين وناقشها وأورد الأدلة وأجاب عن بعض الأدلة. وكان ما انتهينا إليه هو قوله وأما تحريق علي رضي الله تعالى عنه طعام المحتكر ودور القوم يعني الذين كانوا يبيعون الخمر ويتخذون فيها الخمر وهدمه دار جرير، فبعد تسليم صحة الإسناد إليه وانتهاض فعله للاحتجاج به، ومعنى العبارة يعني وبعد ثبوت أن فعل علي رضي الله تعالى عنه حجة لازمة يجب العمل بها، إذا سلمنا بهذا فنجيب يعني على لسان القائلين بالمنع بأن ذلك من قطع ذرائع الفساد يعني من باب سد الذريعة كهدم مسجد الضرار وتكسير المزامير. وسد الذرائع أصل من أصول الأدلة وإن كان أصلا مختلفا فيه، لكن من أهل العلم من قال به فيصلح إذن فيكون حجة. ثم قال رحمه الله وأما المروي عن عمر من ذلك كمقاسمته سعد بن أبي وقاص ما لا وكأخذه بعض الأموال غرامة. قال وأما المروي عن عمر من ذلك يعني مما سبق أن ذاق انسرده في الشرح، فيجاب عنه بعد ثبوته، يعني إذا سلمنا بثبوت الخبر، لأنه في رواية حرق تحريق مالي تحريق مال من أخذ من الغنيمة خفية، وهو الذي يسمى عند الفقهاء بالغل أو بالغل، من أخذ مالا وغل المال. جاء في الخبر أن عمر رضي الله عنه أمر بأن يحرق ماله، نعم، لكن مر بنا أن هذا لم يثبت عن عمر، وإنما ثبت عن سالم حفيد عمر، والرواية التي نقلت عن عمر لم تثبت ولم تصح. هذه هي العقوبات المالية التي وردت. ها؟ كل ما يملك المال المسلوب هذا ليس له أصلا، لو كفي بتحريقه لكان هذا تحريق لما فيه الجريمة، لكن نحن نريد أن نذكر هنا أن للإمام أن يعاقب زيادة على المستحق. هذا يرجع إلى الإمام ويرى يعني مدى اجتهاد الإمام وما أثر الجريمة التي ارتكبها، ولعل المراد بماله يعني الذي يكون معه لما غل، لأن ما يغله من الغنائم سيضيفه إلى ماله الذي خرج به للجهاد، وهذا هو الذي يحرق. أما سائر ماله الذي في بلده فلعل ذلك غير مقصود. قال: وأما المروي عن عمر من ذلك فيجاب عنه بعد ثبوته بأنه أيضا قول صحابي لا ينتهض للاحتجاج به، أو لا ينتهض للاحتجاج به. وقد لاحظنا أو أشرنا في درس البارحة الفرق بين الحكم على مرويات أو على اجتهادات علي رضي الله عنه واجتهادات عمر، وهذا إنما ينم عن مبدأ ليس عليه أهل السنة والجماعة. نعم. ها؟ طب ليش ما يقال في عمر إنه من باب سد الذرايا أيضا؟ ها؟ لا، هذا كيل بمكيالين، والصحابة رضوان الله عليهم إن قلنا بأن قول الصحابي ليس بحجة فهذا يمتد إلى علي رضي الله عنه. ها؟ إذا فعبارة الإمام الشوكاني رحمه الله أقل ما يقال فيها أنها موهمة، وكان ينبغي لمثله أن يتجنب هذا الإيهام. فكما جمع بين عمر وابن عباس في القضية كان الأولى أن يجمع بين الثلاثة ويقول ما روي عن عمر وعلي وابن عباس إن ثبت الصحة ما نسب إليهم فإنها أقوال صحابة لا تنتهي لا ينتهض بها للاحتجاج، أو أنها من باب سد الذرايا. واضح؟
قول علي وعمر ويقدم قوله
ما لا ينتهض ليش؟ ليه؟ فين العبارة؟ أنا أبغى العبارة التي تقول إنه لا ينتهض به لأنه قول صحابي. فبعد تسليمي. أيوة. طيب هذا الكلام تكرر. بعد تسليمي صحتي في قول عمر وفي قول علي. هذا تكرر. لكن الاعتذار عن ما نسب إلى علي بقوله وانتهاض فعله للاحتجاج به، ويعني وبعد تسليم الانتهاض بالقول بالاحتجاج به، وهذا لم يقله في عمر، فكأنه اعتبر هذا في عمر مقطوع به. على كل حال هذا الذي أنا فهمته وكان محل الملاحظة هو أن ثمة تفريق، وما كان ينبغي من الإمام الشوكاني رحمه الله أن يفعل ذلك. قال ولا يقوى، يعني قول علي قول عمر رضي الله عنه على تخصيص عمومات الكتاب والسنة، ونسي رحمه الله أن العمومات هذه الموجودة في الكتاب والسنة قد خصصت بالسنة من قبل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كما مر بنا أنه هم أن يحرق بيوت المتخلفين عن إيه؟ عن الصلاة. وإذا كان عندنا هذا الحديث فإن أخذوها وشطر إيه؟ وشطر ماله، وقد اجتهد رحمه الله في إثبات صحة هذا الخبر. ألا يكفي ذلك لتخصيص ما جاء في الكتاب والسنة، فتكون هذه الأحكام مخصصة، ويكون فعل عمر وفعل أبي بكر رضي الله، فعل عمر وفعل علي رضي الله عنه وابن عباس إنما هو تتبع لآثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك المروي عن ابن عباس، يعني يجرى فيه ما أجري في قول عمر. قوله عزمة من عزمات ربنا، قال في البدر المنير عزمة خبر، خبر مبتدأ محذوف تقديره ذلك عزمة، أي أخذ شطر ماله عزمة. قال وضبطه صاحب إرشاد الفقه بالنصب على المصدر عزمة. قال وكلا الوجهين جائز، يعني من حيث العربية، ومعنى العزمة في اللغة الجد، وهي ضد الرخصة. الجد في الأمر، وفيه دليل على أن أخذ ذلك واجب مفروض من الأحكام والعزائم الفرائض كما في كتب اللغة، ويقابلها الرخص. نحن قلنا الوقص في زكاة بهيمة الأنعام لا ينظر إليه. نعم، الإبل والبقر والغنم. وأما بقية الأموال التي تجب فيها الزكاة وهي الخارج من الأرض والنقدين وعروض التجارة، فهذه يراعى، يعني فهذه لا يلتفت فيها إلى الوقص، وإنما العبرة بإكمال النصاب، ثم تؤخذ الزكاة بالحساب، ليس فيها أوقاص. البهيمة الأنعام هي التي فيها الأوقاص. نعم. إيش بها؟ قطع ذريعة الفساد. يعني عندنا إذا كان هناك أمران يترتب على أحدهما فساد ويترتب على الآخر مصلحة، أو الأمر هذا نفسه فيه فساد ومصلحة، يعني بيع الخمر كما قال الله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. فالمنفعة التي يجنيها الناس أنها تجارة، وأن الناس يشربون الخمر استمتاعا، لكن مفسدتها وهي إيقاع العداوة وإيجاد الخصومة ومعصية الرب جل وعلا، كل ذلك يعتبر إيش؟ مفاسد. فحرمت الخمر لزيادة مفاسدها على إيه؟ على ندرة محاسنها، فيقال تحريمها من باب سد الذرائع لي درء المفاسد. نعم، لأنه يتوقع منها مفاسد فتدرى وتمنع من أجل منع هذه المفاسد. قال باب صدقة المواشي، أي باب بيان مقدار ما يدفعه صاحب المال من الزكاة في المواشي. والمواشي جمع ماشية، والمراد بها بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. وقد مر بنا فيما مضى أن الصحابة رضوان الله عليهم سألوا عن الخيل، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الخيل لا زكاة فيها، وأخبروا أو سألوا عن الحمر، فأخبر أن أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله لم ينزل عليه في شأنها شيئا إلا قوله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. قال عن أنس يعني ابن مالك رضي الله تعالى عنه أن أبا بكر يعني الصديق رضي الله تعالى عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة، وفرائض جمع فريضة، والمراد بها الواجبات المقدرات في الأموال للزكاة، والمراد بالصدقة الزكاة، فإن الألف واللام فيها هنا للجنس، الألف واللام فيها هنا للعهد الذهني وليست للجنس، لأن جنس الصدقة أعم من الزكاة، فهو يشمل الزكاة ويشمل سائر الإنفاق غير الواجب، التي فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على المسلمين. فهذا يدل على أن أبا بكر لم يجتهد في ذلك، وإنما الزكاة مما فرض النبي صلى الله عليه وسلم. ولما كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه خليفة للمسلمين وإمام للمسلمين، طبق هذا الواجب الذي فرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ من هذا أن الصدقة مما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن حكمها مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس من اجتهاد الصحابة رضوان الله عليهم. قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله، يعني التي أمر الله بها كما جاء في قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وأوكل بيان أمرها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فبينها النبي، ولذلك نسب الأمر إلى الله ونسب إلى رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأتي بشيء من عنده، وإنما هو من قبل ربه، كما قال جل وعلا: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك جاز نسبته إلى الله. هنا يقول: جاء في رواية أخرى التي أمر الله بها رسوله، التي أمر الله بها رسوله، يعني هذه الفرائض هي أمر من الله وتعليم من الله لنبيه، والنبي صلى الله عليه وسلم بينها لنا، فتكون هذه الفرائض مقدرة من عند الله، وليس للنبي صلى الله عليه وسلم فيها دخل إلا التبليغ. واضح؟ ها؟ هكذا في هذه الرواية، لكن سيأتي في الشرح أن في بعض الروايات بدون الواو. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، أي فإذا أرسل الإمام ووجه الإمام العاملين إلى المسلمين يأخذون منهم الزكاة فعليهم أن يدفعوها للعاملين. وهذا يدل على أن الزكاة إخراجها وجمعها وأخذها مناط بالإمام، وأنه من أعمال الإمام، وأن على الإمام أن يجمع الزكاة، لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. لكن إذا ترك الإمام لأهل الزكاة جزءا من الزكاة يخرجونها ويدفعونها من قبل أنفسهم فلا بأس، لأن الأصل أن الإمام هو الذي يأخذ الزكاة. وسيمر بنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى العمال أن يتركوا لأهل المال ما بين الربع إلى الثلث، لأن أهل الأموال يتعرضون للسؤال وينزل عليهم أهل الزكاة من الفقراء والمساكين فيعطونهم، ولأجل ذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيء من الزكاة لأهلها يخرجونه من قبل أنفسهم. وهذا يدل على أنه إذا وكل الإمام إخراج الزكاة لأهل المال لا يجوز لهم أن يقتصروا، يعني إذا أخذ الإمام جزءا من الزكاة ثم وكل للباقين، وكل لأهل المال أن يخرج الباقي فيبقى في ذمتهم، ولا يجوز لهم أن يتعللوا بمنع باقي الزكاة من أن الإمام لم يأخذها، لأن الإمام إنما تركها لهم يتصرفون فيها حتى لا يقعوا في حرج. والأصل أن الإمام هو الذي يأخذ الزكاة كلها، لكن إذا كانت المصلحة أن يترك شيئا من الزكاة لأصحاب المال يخرجونه فيتعين عليهم إخراجها. قال: فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطيه، يعني لو طلب منه أكثر من الزكاة على أنها من الزكاة. لكن لو كان الإمام محتاجا مثلا إلى تجهيز الجيوش أو إلى إنشاء المدارس والمستشفيات وغير ذلك، ولم يجد موردا إلا أنه يأخذ من الأغنياء أمرا زائدا على الزكاة فلا بأس، في هذه الحال يجب عليهم أن يطيعوا وأن يمتثلوا. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن في المال حقا سوى الزكاة. نعم. إذا كانت الدولة ملتزمة بالشريعة الإسلامية تأخذ الزكاة ثم فرضت بعد ذلك بعض الضرائب أو بعض الفرائض لحاجات ولمصالح تتعلق بالمسلمين، فهذا مما ترك أمره للإمام يجتهد فيه. لكن الذي يرى أنهم عدلوا عن الزكاة إلى الضرائب، وهذا هو الخطأ الذي يقع فيه من ترك الزكاة واكتفى بالضرائب. قال: فيما دون 25 من الإبل والغنم، يعني لا زكاة في ذلك. قوله فيما دون 25 أي لا زكاة فيها من أعيانها، وإلا فقد ورد أن الإبل إذا بلغت 50 وجبت فيها الزكاة، لكن الزكاة التي تخرج تخرج من غير أعيانها، وإنما تخرج من الشياه، وهذا أيضا من الفرائد في الشريعة الإسلامية، حيث أوجب الزكاة من غير جنس المال المزكى، ففرض في الخمس من الإبل شاتا، وفي العشر شاتان، وفي خمسة عشر أو في خمسة عشرة ثلاثة شياة، وفي العشرين أربع شياة، فإن بلغت 25 عندئذ يخرج من أعيانها. وهذا لم يقع لا في الغنم ولا في البقر، لم يقع لا في الغنم ولا في البقر، وكذلك لم يقع في النقدين، بل يخرج في النقدين من كل نقد من بحسابه، من كل نقد بحسابه. فإن اعتبرت أصل المال الذهب أخرجته من الذهب، وإن اعتبرت المال من الفضة أخرجته من الفضة، وهكذا عروض التجارة إنما تخرج من قيمتها ولا تخرج من أعيانها. هذا الذي عليه كثير من أهل العلم، وإن كان بعض الفقهاء يرى إخراج زكاة عروض التجارة من العين أيضا. نعم. ما سمع ايش؟ اذا ما عنده الغنم، قد جاءنا في هذا الخبر ما يدل على ان الغنم تعادل او تعدل 10 دراهم، فيخرج 10 دراهم يعني اذا ما عنده غنم. نعم. وهو قال إلا أن يشاء رب المال، فهذه قضية مفروغ منها يعني منصوص عليها. إذا كانت 20 ورب المال أراد أن يخرج شاتا، وإذا بلغت مثلا الغنم عنده 30 وأراد أن يزكي بشاة، لا بأس، هذا يرجع إليه، لكن له ليس بواجب الزيادة منه. نعم. نعم. ما أني سامع ايش تقول، ايش العملات المحلية؟ تقدر بأصولها بالذهب والفضة، واليوم معروف الذهب والفضة أسعارهم ثابتة، والناس تقدر أموالها بموجب ليه الذهب والفضة. كم قيمة الكيلو الذهب بالعملة المحلية؟ هكذا يقدر. كم مقدار العشرين المثقال؟ تقدر بما قيمته ثم تخرج. نعم. نعم. بالذهب أو بالفضة. هذا لأن تقديرها معناه أنها زادت على الإيه؟ على النصاب، ولذلك يخرج فيها ربع العشر. لكن نحن نسأل الآن، لو أن إنسان عنده ريالات هل يقدرها بالذهب ولا يقدرها بالفضة؟ إذا قلنا قدرها بالذهب فلا بد أن يبلغ المال الذي عنده ما قيمته 20 مثقال عشان يكون النصاب. هذا الذي يسأل عنه. نعم. ها؟ ما سمعت؟ ايش الاحق بالفقراء؟ ما فهمت. ايه، هذا يرجع الى اصل ارتباطها، هل هي مرتبطة بالذهب ولا بالفضة؟ ها؟ لانه هذا يرجع مثلا الان هو يكتب لك انه هذه الورقة ب100 ريال، والريال معروف أنه مغطى بالفضة، إذن فأصله الفضة. واضح؟ أي هذا أصله يعني. نعم. هو قال شاة، والشاة تطلق على إيه؟ الإبل والغنم على الضأن والماعز كل الحكم فيه سواء. فإن كان مالك ضأنا وماعز تخرج من أيهما شئت. السن محدد معروف، احنا قلنا انه من الابل كما سمعت بنت مخاض وابن لبون وحقة وجذعة، واما بالنسبة للبقر فالمسنة والتبيع، وبالنسبة للغنم الجذعة والمسنة. قال فإذا بلغت 25 ففيها بنت مخاض، ففيها ابنة مخاض، وعرف ابنة المخاض بأنها ما أكملت سنة، وإنما سميت بابنة مخاض لأن أمها في هذا الزمان تكون على وشك وضع، أو تكون قد وضعت أختها من بعدها، تكون قد وضعت مولودا من بعدها، فسميت ببنت المخاض يعني بنت ذات المخاض، هذا معناه. ها ما سمعت؟ لا، المخاض هو الوضع، فهي اما ان تكون حامل او تكون قريبة من الايه من الوضع. 14 شهر. طيب معناه انها لابد تكون كم اكملت سنة، وهناك ولم يعتبر بايش بالكسر، فقيل بابنة مخاض. قال فاذا بلغت 25 ففيها ابنة مخاض. هنا قد يعني يرد السؤال ليش ما قال فاذا بلغت 25؟ ها ما سمعت؟ يوافق اي خبر؟ احنا عندنا هنا العدد مركب، العدد مركب 25. ايش اللي بلغت؟ ما عندنا التمييز هنا. الابل، الابل لفظ مذكر، هو كأن في هذا إشارة إلى أن الزكاة ما تخرج إلا من الأناث ولا تخرج من الذكور، واستثنى فقط حالة واحدة وهي إذا لم يجد ابنة مخاض أخرج ابن لبون ذكر، ولذلك نص عليه. وما عدا ذلك فإن الزكاة إنما تخرج من الأناث. فبنت المخاض وبنت اللبون والحقة والجذعة كلها أناثي، ولعل الحكمة في ذلك أن ينتفع بها ليش الفقير، لأنه إذا أعطي حقة في السنة الثانية يكون عنده وينمو المال ويستغني عن الزكاة. في ابنة مخاض إلى 35. فالفرق ما بين 25 إلى 35 يعني لو كانت عنده 27 ففيها بنت مخاض، 31 ففيها بنت مخاض، 34 ففيها بنت مخاض، 35 ففيها بنت مخاض. فهذا الفرق من 25 إلى 36 هذا الذي يسمى به بالوقص، ولذلك لم يعتبر يعني لم يعتبر له شيء من الزكاة. قال فإن بلغ 36 إلى 35 فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر. وابن اللبون ما أكمل سنتين، وإنما سمي بابن اللبون لأن أمه في ذاك الوقت تكون ذات لبن، وثديها يدر اللبن، بل تكون مرضعة للبطن الذي بعده، فكأنه يقول فابن ذات اللبن، فسميت باللبون. قال فإن بلغ 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغ 46 ففيها حقة طروقة الفحل. وطروقة الفحل هذا تفسير لكلمة حقة، يعني ففيها ناقة عمرها تجاوز 3 سنوات، لأن الناقة إنما تبدأ الحمل بعد 3 سنوات، فسماها حقة أي مستحقة لأن يطرقها الفحل، أي أن يلقحها كي تحمل. هذا في 25 إلى 35. نعم، لا هو يمكن يأخذ مكان بنت لبون، لكن ربما هذا من باب التيسير عليه، لأنه ما له يعتبر قليل، صاحب 25 هو محتاج إلى إلى الإناث أكثر من الذكور، فسهل معه. لكن من زاد على ذلك لا يؤخذ إلا البطن الذي فوق أو الذي دون، ولأن بنت المخاض ما في بنت دون، لكن لو أعطى ابنت لبون للمصدق أن يرد له 20 أو 20 درهم. ابن اللبون نعم في 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 مقياس الزكاة أقل، الذكر أقل من الأنثى، ولذلك لا يؤخذ في إيش؟ في الصدقة. وهذا يعني حكم عام، حتى إنه قال لنا ولا يؤخذ فيها تيس، يعني في الغنم الشارع يقول لا يؤخذ من الزكاة التيس إلا إذا وجد المصدق، يعني العامل على الزكاة، وجد أن التيس هذا هو محتاج إليه، لأنه جمع من الأناث وهي تحتاج إلى تيس معها يطرقها، فيكون ذلك من باب المصلحة لمال الصدقة، وإلا فالأصل أن لا يؤخذ الذكور. قال فإذا بلغت 46 فإذا بلغت 36 ففيها ابنة لبون إلى 45، فإذا بلغت 46 ففيها حقة طروقة الفحل إلى 60، فإذا بلغت 61 ففيها جذعة، والجذعة ما أكملت 4 سنوات، إلى 75، فإذا بلغت 76 ففيها بنت لبون، ففيها بنت لبون إلى 90، فإذا بلغت 91 ففيها حقتان، يعني جعل في كل 45 حقة طروقة الفحل، إلى 20 و100، فإذا زادت على 20 و100 ففي كل 40 بنت لبون، يعني قاعدة، وفي كل 50 حقة. فقد يقول قائل إن أصل النصاب يعني كان إذا بلغ 36 فرضنا فيها بنت اللبون، لكن إذا زاد المال نقص نصاب الزكاة، حيث جعل في 40 بنت اللبون، في فرق كم؟ 4 من الإبل، وفي 50 حقة، مع أنه في أول الأمر كان في 45. فيقال إنه إذا كثر المال يعني كأن مؤونته أكثر، فخفف في ذلك على مين؟ على صاحب الزكاة. ولأنه أيضا يعني من يرده ومن ينصاه ومن يطلب منه ربما كان أكثر، فلما كانت مؤونته واحتياجاته أكثر خفف عنه. قال: وفي كل 50 حقة. فإذا تباين أسنان الإبل، يعني اختلفت الأسنان في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة إلا أكملت 4 سنين وليست عنده جذعة، كل النوق اللي عنده دون 4 سنين حقة، أو ماذا يفعل وليست عنده جذعة وعنده حقة، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين أو إن استيسرت له، يعني إن توفرت له بأن كان معه أو عنده مع الإبل غنم، أو يدفع 20 درهما مقابل الفرق بين الحقة والجذعة. ومن بلغت عنده صدقة الحقة، طيب إذا كان هو عنده جذعة والمطلوب حقة، في هذه الحال يدفع الجذعة والمصدق يدفع له إما شاتين وإما 20 درهم الفرق. ايش هي حقة بالكسر؟ ما اعرف. قال: ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق، يعني عامل الصدقة، 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده، يعني الحقة، وعنده ابنة لبونين، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما أو 20 درهما. ومن بلغت عنده ابنة لبونين وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق 20 درهما أو شاتين. ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبونين وليست عنده ابنة لبونين وعنده ابنة مخاضين فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو 20 درهما. ومن بلغت عنده صدقة ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبونين ذكرين فإنه يقبل منه وليس معه شيء، فكأنه سوى بين ابن اللبوني وبنت المخاض، ابن اللبوني وبنت المخاض. ومن لم يكن معه إلا 4 من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء، لأن أقل النصاب 5. ها؟ يعني إن شاء دفعها زكاة وإلا فهي ليست واجبة عليه. قال: إلا أن يشاء، إلا أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها إن كانت 40 ففيها شاة، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 ففيها شاة إلى 20 و100، فإن زادت ففيها شاتان. يلاحظ أنه في زكاة الغنم لم يحدد الأسنان وترك ذلك للمصدق يأخذ من أوساط المال، ولعل السبب في ذلك أن الشياء يعني التفاوت في أسنانها لا أثر له في القيمة، بخلاف الإبل فإن التفاوت له أثر، ولذلك حدد الأعمار بخلاف الغنم والبقر. البقر أيضا ورد فيه تحديد كما سيأتي، فهو إما أن يأخذ تبيعة وإما أن يأخذ مسنة. والتبيعوا ما أكمل سنة والمسنة ما أكملت سنتين. قال فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى 200، فإن زادت واحدة ففيها 3 شياة إلى 300، فإن زادت ففي كل 100 شاة، يعني قاعدة. وما كان ولا يجمع بين، ولا يؤخذ في الصدقة هرمة، والهرمة يعني هي الكبيرة المسنة التي سقطت أسنانها من كبرها. لا، إذا كان عنده 300 ففيها شاتان، إلى 200 فإن زادت واحدة ففيها 3 شياة، 201 إلى 300 فيها كم؟ 3 شياة. فإن كانت 301 بعد ذلك هل يأخذ 4 ولا ينتظر إلى أن يصير العدد 400 فيكون في كل 100 شاة؟ يعني إذا كانت 301 و5 و10 إلى 399 ففيها 3 شياة، فإن وصلت 400 يكون عند ذلك في كل 100 شاة. قال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار. هكذا ضبطت الكلمة ذات عوار، وضبطت ذات عوار بالضم وبالفتح. والعلماء يقولون ذات العوار يعني ذات العيب، عموم العيب، كعرج وعور وغير ذلك. وأما إذا قيل ذات عوار بضم العين فالمراد به عيب معين، وهو أن تكون عورا ذات عين واحدة. قال ولا يؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس. التيس الذكر يعني، سواء كان هذا أو هذا، الهرمة الكبيرة التي سقطت أسنانها. قال إلا أن يشاء المصدق، إذا رأى أنه يأخذ التيس لا بأس، أو أن صاحب المال أراد أن يدفع بالتيس لأن هذا التيس يراه سمينا وأنه قيمته أغلى من الغنم أو أغلى من الشاة، فدفعه من باب البر وقبله المصدق فلا بأس. قال إلا أن يشاء المصدق. قال ولا يجمع بين مفترق، يعني إذا كان المال مفرقا بأن كان لكل واحد راع، أو كان كل واحد يرعى إبل غنمه أو إبله أو ماشيته على حدة، لا ينبغي في حال مجيء المصدق أن يجمع الناس أموالهم لكي ينقصوا من الزكاة. وكذلك لا ينبغي لهم أن لا ينبغي للمصدق أن يفرق الأموال من أجل أن يزيد في نصاب الزكاة. نعم. إيش؟ وقد يكون من مكارم الأموال، وقد لأن صاحب المال محتاجه، ها؟ لأن صاحب المال يحتاجه إما للأكل وإما لكونه فحلا. يسأل يقول هل يجوز للإنسان أن يشتري شراء الدابة التي أخرجها زكاة؟ الجواب لا يجوز، لأنه ما دام أخرجها في سبيل الله لا يجوز له أن يسترجعها، ولأي ما يتعلق بذلك من شبهة. والسؤال الثاني هل يجوز دفع المال بدل الدابة إذا كان الفقراء محتاجين؟ الجواب لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك ولم يقل أو قيمة ذلك. ها؟ إن درى يردها. نعم. هناك ذاك شيء آخر. معاذ عندما أرسل لجمع الزكاة عموما ليست فقط في بهيمة الأنعام، فكان يأخذ من بهيمة الأنعام بهيمة الأنعام، ويأخذ من المال الأموال الأخرى إما المال وإما عروض التجارة نفسها، الثياب المعافرية وغير ذلك، وهذا ليس في زكاة الإبل والغنم. قال من وقفنا؟ قال ولا يجمعوا بين مفترقين ولا يفرقوا بين مجتمع خشية الصدقة. وهذا الكلام يقول الشارح إما أنهم وجهوا للمصدق حتى لا يظلم الناس، أو أنهم وجهوا لأصحاب المال حتى لا يظلموا الفقراء، وعليهم أن يجودوا بالأموال وأن يخرجوا الأموال طيبة بها نفوسهم ولا يظنوا بها على الفقراء، فيلجأوا إلى الحيل يجمعوا بين الأموال كي يقللوا من المخرج من الزكاة. لأنه مثلا لو كان 3 أشخاص عند كل واحد منهم 40 شاة وهم متفرقون، فيلزم كل واحد منهم أن يدفع، فلو جمعوها أيضا دفعوا شاة واحدة. ولذلك قال لا ينبغي أن يفرق بين ما جمع بين المجتمع ولا يجمع بين المتفرق خشية دفع الزكاة. قال وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. يعني إذا كان مال كل واحد معروف والمال مجموع، وجاء المصدق وأخذ شاة من مجموع ماليهما، فإن من لم يؤخذ من ماله يعطي من أخذ من ماله نصيبه، يدفع له النصيب بالفرق سواء كان بالنقد أو بالشياء. قال وإذا كان السائمة الرجل ناقصة عن 40 شاة يعني ناقصة شاة واحدة من النصاب فليس فيها شيء إلا يشاء ربها، فلا بد من إكمال النصاب حتى يجب أخذ الزكاة. قال وفي الرقة ربع العشر، والمراد بالرقة يعني الفضة. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. ولما بقيت الورقة عندك جاوب.